كنا يعني محاولتنا لفهمهم التحنيط ما هو المستحب من هذا الفعل وما هو الواجب. قلنا الواجب هم لا شك أنه بل وضع الكافورة على المساجد هذا لا ينبغي فيه، واتفقت في الروايات على ذلك، بل في بعض الروايات رواية أولى باب 16 هذا تفسر هذه الرواية تفسر العنوت أو تحنيط بوضع الكافور على المساجد هذا لا، إنما الكلام في الاختلاف الموارد المختلفة، منها هذا وضع الكافور على مسامع أو في مسامع. نقل عن شيخ طوسي هو فسرهم على في بمعنى على، هذا لا ينفع شيخ طوسي رضوان الله تعالى عليه، في بعض الروايات لم يذكر لا بل على ولا في، هذا في بل فعين ده هناك ماذا يفعل. العمدة ما أشار إليه صاحب الوسائل وهو حمل هذا الحكم وهو وضع في المسامع أو على المسامع، بل هذا نجعله نحمله على التقية، حيث هذا نقل عن الأبناء العمى بأنه معروف لديهما أنه لابد من وضع هذا عنوت على المسامع، وعللوا ذلك بأنه يمنع من دخول الهوام إلى الأذن. هذا على كل حال، فإذا بعد فرض التعرض الروايات، لأن الروايات منعت روايات أمرت، هذا نحمل روايات العامرة على التقية فنتخلص من ذلك. وما عدا هذه وارد فإن نلتزم بالوجوب في خصوص المساجد ونحمل تلك المواضع أخرى على الاستحباب، هذا باعتبار أنه هذا لم يقل أحد من علمائنا بالوجوب أصلا، بل هذا ولو كان واجبا لكان شائعا فسير من المتشرعة، ليس عدم الإفتاء فقط، سير من المتشرعة على عدم الوجوب، بحيث لو كان واجبا لشاع وضاع، هذا كرينة على حمل العمر بهذا بوضع الكافور في هذه المواضع على الاستحباب. هاي فرنا يبقى من جملة المواضع التي ينبغي كلام فيها يزدي رضوان الله تعالى قال باستحباب وضع الكافور على الأن، بل ما اختار بعض ذلك يقول بل العهوات، هذا غير واضح باعتبار لا يوجد أمر بوضع الكافور العنف في الروايات المعتبرة، وإنما ورد ذلك في رواية دعائم الإسلام وهي رواية ثانية باب 13 من أبواب التكفين من مستدرك الوسائل، نقل عن دعائم الإسلام هذا الحكم، ورواية مرسلة هذا فلا يثبت بذلك الاستحباب فضلا عن الاحتياط، هذا لا يثبت الاستحباب إلا بقاعدة التسامح التي يقول بها اليزدي، فعليه أن يكتفي بالاستحباب وليس بالاحتياط، اللهم إلا أن يكون مبنى الاحتياط احتمال كون العنف من المساجد باعتباره ورد الأمر بإرغام العنف أثناء السجود، ولكن قرر في محله أنه هذا واجب أو مستحب مستقل أثناء الصلاة وليس جزءا من السجود، فعلى هذا مقتضى قاعدة البراءة أصالة البراءة عدم وجوب عدم لزوم وضع الكافور على الأن. وقال يستعيد رضوان الله تعالى عليه بأنه أن يكون مستحب أن يكون باليد وخصوصا بالراحة بالكف وليس بالأصابع، هذا أيضا لم يثبت، ليس في شيء من روايات ما يدل على ذلك. بعض الناس قالوا أنه بل هذا لعله لأجل الانصراف، هذا الانصراف دعوة الانصراف غير واضح باعتباره أنه الانصراف معناه انصراف الذي هذا هو مذكور في كتب الفقه وكلمات الفقهاء هو أن يكون لفظ موضوعا لطبيعي يكثر استعماله استعمال اللفظ في بعض المصادق، هذا ف فعينئذ يقال أن اللفظ منصرفون إلى ذلك البعض من المصادق هذا فيكون هذا عبارة عن الانصراف. واليد والكف والأنامل هذا استخدامها استخدام الكف واليد ليس من مصادق التحنيط حتى يقال إن هذا تكون بعض مصادقه وكثر الاستعمال فيه، بل هي آلة خارجة عن مفهوم التعنيت ومفهوم وضع ومفهوم الكذا، هذا التعبيرات الواردة هذا في الروايات. فالاستدلال بالانصراف أيضا غير واضح، هذا أيضا لم يثبت لدينا. بقي شيء آخر وهو أنه جاء هذا في كلام اليسري أنه وقت ظرف التحنيط هو مخير بين قبل الكفن بعد الغسل أو التيمم ثم قبل الكفن أثناء الكفن وبعد الكفن، خير واختار هذا التخيير السيد العظم رضوان الله تعالى عليه وكذلك حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم جميعا. الكلام في الدليل على ذلك، تقدم أن تكلمنا إجمالا حول هذه المسألة في أوائل مسألة التحنيط وقلنا إنه بل رواية زرارة وهي رواية سادسة باب 16 من أبواب التكفين إذا جففت هذا، ثم ذكر بعد ذلك أنه تفعل كذا وكذا يعني على التحنيط هذا إذا لظرفية يعني ظرف هو بعد الغسل وبعد التجفيف. أشكل عليه حكيم الفقهاء وتبعه سيد العظم الرواية تدل أنه بعد التجفيف ولا تدل على أنه قبل التكفين أو أثناء التكفين، وهذا عجبنا عنه في تلك الجلسة السابقة. قلنا إذا كان الفعل واحدا وحاول المتكلم بيان ظرفه فيكفي لبيان ظرفه ذكر أول الفعل المضروف أو نهاية فعل المضروف، لا يحتاج أن يبين أنه ابتداء ولابد انتهاء إذن يكون كذا، هذا عادة هكذا يقال. إذا رأيت زيدا فسلم، فمعنى ذلك هنا رؤيا لا أنه سلام ولو هذا طول السلام وحصل بعد ما قام زيد وقام راه، هذا تتحقق التسليم أيضا، بل بيان أول الفعل لبيان الظرف كافي. وكذلك في المقام التحنيط هذا فعل واحد واجب واحد، فشار المقدس مولا بينا هذا عهد الترفع الفعل وهو بداية التحنيط وهو أن يكون بعد التغسيل وبعد التجفيف وقبل له هذا، فبذلك يثبت أنه قبل. هناك رواية أخرى حاول السيد العظم الاستفادة منها أنه يجوز التحنيط، يعني المكلف مخير بين أن يكون قبل تكفين أثناء التكفين وبعده، وهي رواية الأولى ملحقة بالثانية من باب 15 هذا من أبواب التكفين، هي رواية سماعة في بعض المصادر وقد جزء صدر فقط في بعض المصادر صدر وذيل، دعنا صاحب الوسائل ذيل رواية وصدر رواية مستقلة، هم حسب قناعتي لعلهما روايتان، والأصل إذا اختلفت على أصل أنهما روايتان قاعدة الشكل، فهو هم يعتبر روايتان. فورد في هذه الرواية بل رواية قلنا الأولى والثانية ما بابهم 15 من أبواب التكفين، لعنة الله للشيطان. رواية سماعة وثقة سماعة، فنحن نقرأ الأولى والثانية كرواية واحدة حتى نحاول فهم استفادة سيد العظم. قال أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال إذا كفنت الميت فضر على كل صوب شيئا من ذريرة وكافور ويجعل ينيم بل هذا الذي يقائم بشؤونه ويجعل شيئا من الحنوت على مسامعه ومساجده وشيئا على ظهر الكفن أو الكف في بعض النسخ كفين بظهر الكفن أو ظهر كفين كيفما كان مع الشاهد أنه يقول كفنت ظرف هنا لهذا التحنيط وهذا غير واضح والوجه في ذلك أولا هذا ضر على كل صوب شيئا من ذريرة أو كافورة هذا لا يمكن أن يتحقق بعد التكفين لأن بعض الأصواب يكون تحت بعض بعض فوق بعض كيف يتحقق هذا أن يجعل كافور على كل واحد بعد فراغ من التكفين نعم في الأثناء يمكن أن يجعل صوبا قماشا عليها كافور ولكن ضرق على كل صوب هذا ليس من التحنيط عنوت ياتي من يبتدي من قوله ويجعل شيئا من العنوت على مساجده هنا بل هذا وكذلك هذا يشكل عليها بما قلنا إنه إذا ظرفية وليس معناه إذا دخلت هذا في التكفين بل هذا مثل قوله سبحانه إذا قمتم إلى الصلاة يعني معناه إذا بدأت صلاة توضأ ليس معناه بل معناه أنه مقد إذا أراد المتكلم أن يبين ظرفا للفعل ملاصقا لفعل آخر قبله يأتي بهذا التعبير إذا رأيت زيدا فسلم هذا يعني بمجرد قبل أن تلتقي به أول عمل يكون هو التسليم كذلك هنا على كل حال استفادة سيد العظم من هذه الرواية جواز التحنيط أثناء الكفن أو بعد الكفن جدا غير واضح آدم وللكلام بقية والحمد لله بالعالمين
أما وراء الكفن بعد الكفن وراء الكفن